جعل بعض أهل العلم يحمل الأمر في قوله فاغسلوها على الندب والاستحباب، وأنه من باب اجتناب الشبهة. عن عمران بن حصين أبو نجيد خزاعي ثعلبي أسلم عم خيبر سكن البصرة إلى أن مات سنة 253، وهو من خضراء الصحابة فقهائهم. جاء في الخبر الصحيح أنه كان يسلم عليه في مرض موضع، كان يسلم عليه. من يسلم عليه؟ ملائكة، هذا في الصحيح. فاكتوى انقطع التسليم، ثم ندم فعاد التسليم، وعلى هذا في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، هؤلاء منهم الذين لا يكتوون. لكن لو اكتوى شخص في أول عمره ثم ندم لما سمع مثل هذا الحديث، نقول يرجى أن يكون منهم. وخبر عمران هذا هو في الصحيح أن الندم يرفع أثر الكي، كما أنه يرفع أثر المعصية، فلأن يرفع أثر مثل هذه الأمور التي هي خلاف الأولى، فليست المعصية هي خلاف الأولى، من باب أولى. والله المستعان. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه توضأوا من مزاد امرأة مشركة. هو الذي بعده لأن ما أدري أن نكمل الباب، لأن الباب كلام مختصر جدا، النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه توضأوا من مزاد امرأة مشركة. هذا الحديث متفق عليه، وحديث طويل فيه قصة. النبي عليه الصلاة والسلام بعثهم يبحثون عن الماء، فيهم علي بن أبي طالب، فوجدوا هذه المرأة بين صفيحتين فيهما ماء، والصفيحتان هما الراويتان، فسألها عن الماء فقالت تركته في مثل هذه الساعة بالأمس، أحتاج إلى وقت طويل. فأمراها باللحاق بالنبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام من كل مزادة بإناء فحصلت فيه البركة، وتوضأ القوم منهم من هذين الإناءين الصغيرين، وحصلت المعجزة له عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ هو أصحابه من هذه المزادة وهي من جلد. ولو افترضنا أن هذه الجلود من مذكى فتذكية الكافر لا أثر لها، فهو في حكم الميتة. وهاتان من مزادتان توضأ النبي عليه الصلاة والسلام من الماء وهو مائع، فدل على أن للدباغ أثر في جلد الميتة، فذبيحة المشرك في حكم الميتة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من ماء في هاتين المزادتين يدل على أن الدباغ يطهر الجلد ظاهرا وباطنا، ويستعمل في اليابسات والمائعات على حد سواء. وهذا وجه الشاهد من هذا الحديث. وعن أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام أن قدح النبي عليه الصلاة والسلام الإناء انكسر انصدع انشق واتخذ انشعب واتخذ مكان الشعب، يعني موضع الكسر سلسلة من فضة، والضمير في قوله اتخذ راجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الظاهر. وإن كان في بعض الروايات ما يدل على أن أنس سلسله مرة ثانية، فلعله انتقض ما اتخذه النبي عليه الصلاة والسلام فأعاده أنس مرة ثانية. وفي هذا دليل على جواز استعمال مثل هذا القدر من الفضة في تذبيب الإناء، وأهل العلم يجيزون تغبيب والشرب من الإناء المضبب بالفضة إذا كانت هذه الفضة يسيرة ولحاجة استدلالا بهذا الحديث. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة وبيانها. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال: لا. أخرجه مسلم والترمذي، وقال حسن صحيح.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة وبيانها. الأصل أن يقدم البيان، وحقيقة الشيء تكون سابقة على ما يحكم به عليه ويزال به. يقول: باب إزالة النجاسة، ويريد أن يبين ما هي الأشياء النجسة وكيف تزال هذه النجاسات، ومضى شيء من ذلك كحديث بول الأعرابي ولغ الكلب. هنا أراد أن يذكر بعض الأعيان التي هي من وجهة نظره نجسة، فبدأ بالخمر. فقال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخمر تتخذ خلا؟ فقال: لا. أخرجه مسلم والترمذي، وقال حسن صحيح. الترمذي قال عن هذا الحديث حسن صحيح، ولا إشكال في ذلك، لو لم يقل الترمذي لأن الحديث مخرج في صحيح مسلم. لكن إذا قال الترمذي حسن صحيح، جمع بين وصفي الحسن والصحيح، وهذا مشكل عند أهل العلم. لماذا؟ لأنه جمع بين وصفين متغايرين، فإثبات الحسن للحديث حكم على الحديث بالقصور عن الصحة، وإرداف ذلك الحكم بالصحة حكم له أو عليه ببلوغ ذلك تلك الدرجة. فالجمع بين الصحة والحسن مشكل عند أهل العلم. بلغت الأجوبة عن ذلك، عن هذا الإشكال، بلغت 13 جوابا. ووجه الإشكال أنه حكم على الحديث بأنه يقصر عن الصحيح لكونه حسنا، ثم أعطاه الدرجة العليا وحكم عليه بالصحة. يعني هذا مع اتحاد الجهة لا شك أنه مشكل. يعني كما لو تسأل طالب نجح في الامتحان تقول: وش تقديرك؟ يقول: جيد جدا، ممتاز. يجي ولا ما يجي؟ مع اتحاد الجهة ما يمكن يجي، لكن مع اختلاف الجهة ممكن. التقدير العام جيد جدا، وتقديره في التخصص ممتاز، يمكن يجي. هنا مع انفكاك الجهة يمكن يجي. كيف؟ هذا إذا كان الحديث أكثر من إسناد فلا إشكال، يكون بإسناد حسن وبإسناد آخر صحيح. أما إذا لم يكن له إلا إسناد واحد، فهل يمكن أن تنفك الجهة؟ ثم إذا قال الترمذي حسن صحيح غريب، نقول يمكن أن تنفك الجهة. كيف؟ نقول: هو حسن عند قوم وصحيح عند آخرين، وغاية ما هنالك أن يقول الترمذي حسن أو صحيح، وفي السورة الأولى غاية ما هنالك أن يقول حسن وصحيح. حسن باعتبار صحيح باعتبار، وهنا حسن عند قوم وصحيح عند قوم، فيكون متردد في حكمه. وعلى القول الأول إذا كان له أكثر من إسناد فهو أقوى مما لو قال الترمذي صحيح، وعلى الاحتمال الثاني أقل مما لو جزم بصحته فقط، لأن ما تردد في تصحيحه أقل مما جزم بتصحيحه، وهكذا. ولا نريد أن نطيل، لكن هذه استفيد منها طالب العلم. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر اتخذ خلا، مطابقة الحديث للباب أن الخمر عنده نجسة، وهذا قول جماهير أهل العلم حتى نقل عليه الاتفاق، هي نجسة. إنما الخمر والأنصاب والأزلام رجس، يستدل بهذا من يقول بنجاسته، ويستدل بالأمر بإراقتها، وهناك أدلة أخرى لكنها عند آخرين لا تنهض إلى أن تكون حجة قاطعة في المسألة. ولذا يرى بعض أهل العلم طهارة الخمر، والاستدلال بالآية ليس المراد بالرجس النجس هنا، بدليل الأنصاب والأزلام نجسة ولا لا؟ نعم ليست نجسة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر خلاه الحافظ، عرفنا في هذا الباب لأنه يرى نجاسته، وقول جمهور أهل العلم وفي حكمه ما يسكر من الكحول وغيرها، ويدخل في تركيب كثير من العطور الكحول، فالورع أقول الورع اجتناب ما خالطته هذه الأشياء، وإن كان الدليل لا ينهف على تنجيسها، لكن هيبة لجمهور أهل العلم. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، يعني هل يمكن أن تخلل تعالج حتى تنتقل من كونها خمر مسكرة إلى طور آخر ويتكون خل إدام ممدوح، نعم الإدام الخل. فقال لا، يعني لا تتخذ الخمر خلا، وفي هذا دليل على تحريم تخليل الخمر، بل المتعين على صاحبه إراقته، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويندم على ما صنع ويعزم على أن لا يعود ويريقه، كما حصل في عصره عليه الصلاة والسلام لما نزل تحريم الخمر أريقت وجرت في سرية المدينة كما هو معروف، فقال لا، فلا يجوز تخليله، لكن لو تخللت بنفسها، تخللت بنفسها من غير فعل آدمي، فالجمهور على أنها تحل، انتقلت من كونها حرام إلى كونها حلال، كما أنها في الأصل حلال لما كانت عنب أو تمر ثم صارت حرام. إذا تخللت بنفسها فلا إشكال عند جمهور العلم، وإذا خللت بفعل آدمي فإنها لا يجوز، لا يجوز أولا تخليلها، ثم إنها هل تستعمل إذا صارت خلا بفعل آدمي مع التحريم، أو لا يجوز استعمالها أيضا. لفظ الحديث عمومه يقتضي المنع من تخليلها والمنع من عموم اتخاذها، المنع تتخذ، اللفظ شامل للتخليل وللاتخاذ للوسائل الاستعمال. وبعض أهل العلم يرى أنه ما إذا تخلف بنفسها بغير فعل آدمي أنها انقلبت عينها من طور إلى طور ورجعت إلى الطهارة وجواز الاستعمال. لكن لا إشكال في النهي والمنع من التخليل بفعل الآدمي، وأما الاستعمال إذا صارت خلا بنفسها فلا إشكال فيه أيضا، وإذا صارت خلا لتخليل الآدمي لها هل يجوز استعمالها؟ الورع تركها، لأن كلمة الاتخاذ أعم من التخليل، فكلمة تتخذ بعمومها تتناول الاستعمال. الحديث الثاني.
وعنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه.
وعنه عرفنا أنه جرت العادة أنه في الحديث الثاني يأتي بحرف العطف، وعن فلان إذا كان الصحابي مختلفا عن رأى الحديث الأول فيكني عنه ويذكره بالضمير، يعيد عليه الضمير إذا كان الصحابي واحد. وعنه رضي الله عنه لما كان يوم خيبر في سنة 7 أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى، أمر أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم حمر الأهلية، والأهلية تخرج الوحشية، فحمر وحش حلال، فإنها رجس. هذه العلة، فإنها رجس. ولهذا أدخل الحافظ هذا الحديث في باب إزالة النجاسة، ومعنى رجس نجس عنده. إن الله ورسوله ينهيانكم بتثنية الضمير، والحديث الصحيحين ينهيانكم بتثنية الضمير، ضمير الله سبحانه وتعالى وضمير النبي عليه الصلاة والسلام. وتثنية الضمير جاءت في حديث الخطيب الذي قال: إن الله من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. حديث مخرج في مسلم وأبي داود وأحمد والبيهقي والحاكم عند غيرهم من أهل العلم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بئس خطيب القوم أنت. وأرشده إلى أن يقول: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، لعدم الجمع للضمير. والرسول عليه الصلاة والسلام أمر أبا طلحة أن ينادي بهذا اللفظ: إن الله ورسوله ينهيانكم. هل هذا هو اللفظ النبوي أو من تصرف أبي طلحة؟ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى، أمره أن يقول كذا فنادى، أن ينادي بكذا فنادى بكذا. ولو افترضنا أن هذا من لفظ أبي طلحة، النبي عليه الصلاة والسلام وكل له الأمر اختيار الأسلوب المناسب لمخاطبة الناس، فإنه لا يقره على هذا اللفظ لو لم يكن جائزا، فهو حجة على الاحتمالين، إما من قوله عليه الصلاة والسلام أو من إقراره لأبي طلحة. وعلى كل حال هذا الحديث يعارض حديث الخطيب. وفي حديث في الصحيحين أيضا: يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا فيه أيضا تثنية. من أهل العلم من يقول أنه أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على الخطيب لأن مقام الخطابة يقتضي البسط والتوضيح، وحينئذ يأتي بالأسماء الظاهرة البارزة ولا يكن عنها بالضمائر. ومنهم من يقول أن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يجمع بين ضميره عليه الصلاة والسلام مع ضمير الله عز وجل، وليس لغيره أن يفعل ذلك. ما المحظور في جمع الضمير؟ إيش المحظور؟ نعم نعم، قد يظن ظان إذا سمع تثنية الضمير جمع ضمير النبي عليه الصلاة والسلام مع ضمير الله عز وجل قد يفهم التساوي، ولا مساواة بين الخالق والمخلوق. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يتصور أن يخطر له ذلك على باله عليه الصلاة والسلام، فله أن يصنع، وأما غيره فالاحتمال قائم، الاحتمال قائم. كثيرا ما تجدون حتى في المساجد في بعض الأماكن على حد سواء في مقام المقابلة، يجعلون الله ومن تمام المقابلة عندهم أن يجعل لفظ النبي عليه الصلاة والسلام على يمين المحراب كذا وعلى يساره كذا الله محمد، هذا موجود، يوجد في المساجد ولا ما يوجد؟ يوجد حتى في المساجد. هل نقول ان من صنع هذا الصنيع ينبغي ان يمنع لئلا يظن ان النبي عليه الصلاه والسلام جعل في مقام مقابل لمقام الله سبحانه وتعالى، او نقول الامر في السعه ولا يمكن ان يفتر على بال المسلم ان هذا مساو لهذا، فيشمله عموم قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك لا أذكر حتى تذكر معي، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. هل نقول هذا من هذا الباب، أو نقول سد الذرائع مطلوب ولا ينبغي أن يذكر مثل هذا؟ لا شك أن سد الذرائع مطلوب شرعا فينبغي أن لا يكثر مثل هذا، لكن هل يشدد في وجدنا مثل هذا نطمس؟ كما أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على الخطيب بئس خطيب القوم أنت، أو نقول أن هذا لا بئس رفعة ذكره عليه الصلاة والسلام. نعم يحتمل ما يحتمل. من بعض الناس ينكر بشدة وجود مثل هذه الأمور، يعني جعلت الدائرة بإزاء الدائرة والدائرة كان سوا وكيفية الكتابة واحدة، ولا إشكال فيها، لا إشكال في هذا. نقول هذا شيء واقع، هل ينكر بشدة أو نقول الاحتمال قائم لو من باب رفعنا لك ذكرك؟ نعم ما في شك أن الأولى عدم كتابة مثل هذه الأمور، لا سيما في المساجد، وعدم كتابة أي شيء مما يشغل المصلين، وهذا مزخرفة المساجد، الكتابات والنقوش هذه مزخرفة. جاء الخبر في آخر الزمان أن سوف نزخرف المساجد، لا تزخرف أنها كما زخرفت اليهود والنصارى، لكن هذا فيه نص ورفعنا لك ذكرك. لو قال كتب شخص في دائرة حكومية ما يكتب في المسجد، هذا أمر مفروغ منه، الله المليك الوطن هذا موجود، لكن أكثر ما يصنعون الله فوق نعم وتحت المليك والوطن، هذا لا يجوز بحال، هذا لا يجوز بحال، يعني جعلها في مصف واحد هذا لا يجوز بحال، هذا أمر يعني مفروغ منه، ليس فيه نص ولا فيه أدنى شبهة. يعني إذا قلنا تجاوزنا في لفظ محمد لقوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، ما تجاوز في لفظ غيره. أحيانا يكتبون الدين والملك والوطن بدل لفظ الجلالة. على كل حال هذه أمور أماكن العبادة ينبغي أن تنظف من كل هذا، وأن تكون فادة ما فيها أي شيء يشغل المصلين. قال عليه الصلاة والسلام: ما أمرت بتشييد المساجد، لكنه خبر أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وهذا واقع. وإذا كان باني للمسجد من المحتسبين من عامة الناس ولم ينبه على ذلك فقد يعذر، لكن الإشكال فيما إذا كان المشرف على تنفيذ المسجد من أهل العلم ومن طلابه. معروف أن جماهير العلم على أن زخرفة المساجد حرام، والصلاة صحيحة، خلافا لابن حزم الذي يبطل الصلاة في المساجد المزخرفة، وخلافا أيضا لأبي حنيفة أو لحنفية، قول عند حنفية المعروف من مذهبهم أن الناس إذا زخرفوا بيوتهم فبيوت الله أولى. لكن روح الصلاة ولبها الخشوع، الخشوع في الصلاة، هذه الأمور تنهب الخشوع. ولذا لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام بالخميصة قال: اذهبوا بها إلى أبي جهيم وأتوني بأنبجانيته. كساء ليس فيه خطوط ولا نقوش، كادت تفتينني في صلاته، كادت أن تفتينني في صلاته عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق وهو بالعبادة بقلبه وقالبه، فكيف بسائر الناس؟ الله المستعان. وكثير من مساجد المسلمين مع الأسف الشديد كأنها متاحف من شدة الزخارف. نعود إلى حديثنا في تثنية الضمير ينهيانكم، ثبت في هذا الحديث ومتفق عليه، وفي حديث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وثبت ضم الخطيب حينما ثنى الضمير وجمع ضمير النبي عليه الصلاة والسلام، وعرفنا قول أهل العلم. ثم الخطب ينبغي أن تبسط ولا يتحدث فيها بالضمائر، لأنه يسمعها سريع الفهم وبطيء الفهم تلقى على عامة الناس، فينبغي أن تبسط. ومن وجه آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام له أن يجمع، لأنه لا يمكن أن يخطر على باله التشريك والمساواة بخلاف غيره، فقد يحصل له شيء من ذلك. والشاهد من الحديث كون الحمر الأهلية رجس، أنه عنها لأنها رجس، ولذا أدخلها الحافظ رحمه الله عليه في باب إزالة النجاسة. والنهي عن أكل لحوم الأهلية مستفيض متواتر مروي عن أكثر من 12 صحابيا في سنن أبي داود، أو في البخاري عن ابن عباس من قوله: لا أدري أنهي عنها من أجل أنها كانت حمولة الناس. ولذا جاء في بعض طرق الحديث: أكلت الحمر، أفنيت الحمر، فأمر بالنهي عن أكلها. هل أكلها لأنها حمولة الناس وهذه العلة المانعة من أكلها؟ فنقول: إذا انتفت العلة فاز أكلها، كما هو الحال الآن. لا، العلة فإنها رجس يدل على أنه ليس كذلك. وإن قال ابن عباس: لا أدري أنهي عنها من أجل أنها كانت حمولة الناس أو حرمت، حكم مقرون بعلته فهي رجس. في حديث غالب بن أبجر عند في سنة أبي داود أنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أصابتنا سنة، يعني جوع، ولا أجد ما أطعم أهلي إلا سمان حمري. قال: أطعم أهلك سمان حمرك. قطعا أهلك سنان حمرك. والحديث ضعيف، سنده ضعيف ومتنه ضعيف. من يبين وجه ضعف المتن؟ نعم، كيف؟ ما أعرف بعد الله صحيح، لكن لفظه فيه نكار. نعم نعم، كيف تثمن الحمر في السنة والجد؟ نعم، أطعم أهلك ثمان حمرك، فما يمكن تثمنهم جائعين. نعم، على كل حال هذا الحديث ضعيف فلا تقاوم به الحديث الصحيح. والشارح نازع في الحكم على الحمر بأنها نجسة من أجل قوله عليه الصلاة والسلام فإنها رجس، لأن الرجس يحتمل كما في الآية، والحافظ جازم نجاستها وقول كثير من أهل العلم، ومنهم من يرى طهارة عينها مع تحريم أكلها، طهارة عينها مع تحريم أكلها، ويستدل على أنهم كانوا يركبونها ولا يتيسر لكثير منهم أن يجعل فوقها شيء يفصل بين الراكب والمركوب، والحمر تعرق غيرها، ولا يذكر أنهم أمروا بغسل عرقها. والأصل الطهارة، الأصل الطهارة. ما أدري أحد استطراد ممكن يضيع علينا الوقت في قوله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذه الحمر لما كانت تؤكل أطيبة هي أم لا؟ كانت طيبة لما كانت حلال، كانت طيبة، ولما حرمت يعني انتقلت عينها من كونها طيبة إلى كونها خبيثة. نعم، أو نقول إنها كالخمر صلبت المنافع لما حرمت. نعم، ما يمنع أن تكون العين الواحدة طيبة في وقت وخبيثة في وقت تبعا للأدلة. حيث الذي يليه.
وعن عمرو بن خارجة رضي الله تعالى قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسير على كتفه، أخرجه أحمد والترمذي وصححه.
عن عمرو بن خارجة والصحابي أنصاري يقول خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفه. حافظ أورد هذا الحديث في باب النجاسة ليبين أن مأكول اللحم طاهر، كما بين أن غير المأكول نجس، يريد أن يبين أن مأكول اللحم طاهر ولعابه طاهر، وإن كان بناء على مذهبه مذهب الشافعي أن بوله نجس، وإن كان مأكول اللحم، بول ما يؤكل لحمه نجس عندهم، لكن الصواب أنه طاهر لأدلة تذكر في غير هذا المقام. المقصود أن لعابها طاهر، إذن هي طاهرة. أخرجه أحمد والترمذي وصححه، صححه الترمذي، ولا شك أنه بطرقه يصل إلى درجة الصحيح لغيره، يصل إلى درجة الصحيح لغيره، وإلا بمفرده لا يصل، فإن في إسناده شهر ابن حوشب هو ضعيف عند جمهور أهل العلم، ضعيف عند جمهور أهل العلم، الترمذي يصحح له لتساهله. شيخ احمد شاكر يرى انه ثقه لكن هذا من شده التساهل رحمه الله. في مقدمه الصحيح صحيح مسلم ان شهرا ايش ولا يحفظون ان شهرا نزكوه ان شهرا نزكوه. على كل حال نزكوه يعني رموه بالنيزك رموه بالضعف الشديد. وسبب تضعيف هذا من المعروف خريطة يذكر أنه سرقها لكن القصة فيها ما فيها والرجل ضعيف. فقال القائل لقد باع شهر دينه بخريطة فمن يأمن القراء بعدك يا شهر. إذا لو صحت هذه القصة مشكلة. بهذا نعرف أن الخطأ ممن ظاهره الصلاح لا سيما من يتصدى لإفادة الناس وإمامتهم وتعليمهم الخطأ منه ليس مثل خطأ من غيره. فمن يأمن القراء بعدك يا شهر يسيء الناس من هو على شاكلتك. إذا أخطأ إمام أو وقع في هفوة أو زلة أساء الناس الظن بالأئمة. إذا أخطأ مدرس أساء الناس الظن بالمدرسين وهكذا. والله المستعان. عرفنا أن الحافظ إنما أورد هذا الحديث ليبين أن مأكول اللحم كالإبل لهذا الحديث طاهر وأن العاب طاهر وأن البول فيخرج من هذا لعمومات استدلوا بها لكن الأدلة الصحيحة الصريحة تدل على طهارة أبوال ما يؤكل لحم. ومن ذلك الحديث القرانيين أنه أمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأبوال الإبل وألبانها فشربوا منها حتى صحوا. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل. متفق عليه. ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه.
حديث عائشة رضي الله عنها بألفاظه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل. هذه الرواية لو كانت مجردة عن الروايات الأخرى لكانت حجة لمن يقول بنجاسة المني. لكن الرواية التاليها لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه هذا يدل على طهارة. ولو كان نجسا لما كفى فركه بل لابد من غسله. ويدل له أيضا الرواية التي تلي هذه الرواية وفي لفظ له أي لمسلم لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه عليه الصلاة والسلام. وما دام يفرك ويحك بالظفر دل على انه طاهر. اما كونه يغسل فلانه مما يستقذر كالبصاق والمخاط يستقذر يستقذره الرائي فينبغي ان يزال وليس بنجس لكنه مما ينبغي ان يزال لانه مستقذر. فإن أمكن فركه ولو من غير غسل أو أمكن حكه إذا كان يابسا ولو من غير غسل كفى. وإلا ممكن ذلك إلا بغسله فالمستحب غسله لأنه ما يستقر وليس بنجس. وراوية الحديث عائشة من المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام قبيل الهجرة يعني عقد عليها وبنى بها في السنة الثانية وعمرها 9 سنين ولم يتزوج عليه الصلاة والسلام ذكرا غيرها وهي أحب نسائه إليه عليه الصلاة والسلام. كانت عالمة فقيهة محدثة عارفة بأخبار العرب. توفيت رضي الله عنها 57 وصلى عليها أبو هريرة. عرفنا أن الحديث بروايته الأولى يدل على الغسل وبرواية الثانية يدل على الفرق والثالثة الحك. وإذا اكتفينا بالفرق أو الحك كما جاء كما هو مقتضى هذه الروايات قلنا بطهارته. وأما غسله فليس لنجاسته بل لكونه مما يستقر. والحديث كما في صحيح مسلم بطوله أن رجلا نام عند عائشة وهو من محارمها فاحتلم فغسل ثيابه فقالت عائشة رضي الله عنها قد كنت أفركه لقد كنت أحكه كما في الروايات. وعلى هذا من نام عند قوم فاحتلم يلزمه غسل ولا يلزمه؟ الأصل أنه يلزمه هذا الأصل ولا يطهره إلا الغسل بالماء عند وجوده. لكن إذا خشي أن يتهم يعدل إلى التيمم أو لابد أن يغتسل. نعم لا الأصل هذا شرط في صحة الصلاة لا يجوز له أن يعدل إلى التيمم مع وجود الماء. هذا شرط ما هو مسألة مستحب التي يمكن أن يتنازل عنه. لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لشجاعته وفهمه الثاقب في مقاصد الشريعة مصادرها ومواردها قال إذا خشي التهمة يتيمم. لكن لا يوافق الشيخ على هذا لأن هذا شرط. الغسل أمانة في عنق المسلم شرط لصحة الصلاة لا يعرض صلاته للبطلان من أجل أن يمكن أن يتحايل يمكن أن يبعد يمكن يذهب إلى مكان ينتقل إلى مكان آخر هذا ممكن. لكن يصلي بالتيمم وشنب والماء موجود. عرفنا أنه استدل بالرواية الأولى من يقول بنجاسته وبالرواية الثانية من يقول بطهارته والثالثة كذلك. وهناك مناظرة قوية جدا بين فقيهين أحدهما يرى الطهارة والآخر النجاسة موجودة في بدائع الفوائد ابن القيم. وهي مناظرة نفيسة يحتاجها طالب العلم موجودة في الجزء الثالث من صفحة 19 إلى 26 7 صفحات. ولأرباب المذاهب المختلفة القائمين بالنجاسة والطهارة ردود ومناقشات. منهم من قال إن هذا الحديث والاكتفاء بالفرك والحك خاص بنبيه عليه الصلاة والسلام لأن فضلاته طاهرة لأن فضلات النبي عليه الصلاة والسلام طاهرة بخلاف غيره وهو عندهم نجس لأنه يخرج من مخرج البول فهو مثله. أجيب عن ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام ولو قلنا بأن فضلات طاهرة لأنه عليه الصلاة والسلام لا يحتلم لأن الاحتلام من تلاعب الشيطان. إذن خروج المني منه بسبب إيش؟ الجماع. وقد اختلط ماؤه بماء المرأة وحينئذ لا بد من غسله فلا يستم الاستدلال بذلك. حديث الذي يليه.
وعن أبي السمح رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم.
حديث أبي السمح واسمه إياد خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. والحديث له سبب وهو النبي عليه الصلاة والسلام أتي له بحسن أو حسين فبال عليه فقام أبسام في يغسل المكان فقال النبي عليه الصلاة والسلام يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. خرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم وهو بمجموع طرقه صحيح وإلا بمفرداته. خرجه أيضا البزار بن ماجه بن خزيمة وغيرهم من طرق متعددة يبلغ بها إلى درجة الصحيح لغيره. والحديث فيه دليل على التفريق بين بول الجارية الأنثى وبول الغلام. فالجارية يغسل بولها على كل حال مهما كان سنها ولو كانت في اليوم الأول من الولادة. الغلام عرفنا أن بول الكبير لا بد من غسله إذا يخص هذا بالصغير. وما الحد الفاصل بين الصغر والكبر؟ والغلام حده يطلق على الصبي غلام إلى أن هذا حكم الحديث. لكن إطلاق الغلام في الأصل نعم إلى قريب من البلوغ إلى قريب من البلوغ أو إلى البلوغ عند جمع. عندنا الحد الفاصل عند أهل العلم في الغلام الذي يرش بوله والغلام الذي يغسل بوله أن يأكل الطعام، وذلك لأن للطعام أثرا فصار لما ينشأ عنه أثر. فإذا كان ما يتغذى به واللبن فقط فإنه يرش، لأنه لا يوجد حد فاصل مؤثر غير هذا، لا يوجد حد فاصل مؤثر غير هذا. وما إذا كان يأكل أكل الكبار فحكمه حكم الكبار لأن البول متحلب مما يؤكل ويشرب. فإذا كان يتغذى باللبن فقط فإنه يكتفى برشه، وأما إذا كان يأكل مع اللبن غيره فإنه لا بد من غسله. منهم من قال لا فرق بين الجارية والغلام، وحديث الباب يرد عليه. ومنهم من قال ورش من بول الذكر وقاس الكبير على الصغير، وقوله مردود من أدلة الصحيحة الصريحة التي تدل على نجاسة بول الآدمي وأن نجاسته مغلظة ليست مخففة. بول الصبي الذي لم يأكل الطعام شهوة نجس بلا شك، لكن نجاسة مخففة يكتفى بنضحه ورشه بحيث يوضع عليه القليل من الماء يبل بشيء من الماء ولا يجعل الماء يتردد عليه أو يتقاطر منه. نعم.
وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف.
حبيب أسماء بنت أبي بكر الصديق أم عبد الله بن الزبير ذات النطاقين أسلمت في مكة قديما وهي أكبر من عائشة بسنين 10 أو أكثر، وماتت بعد عائشة رضي الله عنها 15 سنة أو أكثر، فعمرها حال موتها يناهز 100، عميت في آخر عمرها ومناقبها معروفة مشهورة. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقبصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، فدل على أن الدم نجس، الدم نجس. وعرفنا أن دم المسفوح نجس، وهنا نعرف أن دم الحيض نجس، النجاسة مغلظة. تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي، تبالغ في إزالته. متفق عليه. والحك هو الحك، تحطه وتحكه معناهما واحد ولفظهما ووزنهما واحد، ويراد بذلك المبالغة في الإزالة، إزالة العين ثم بعد ذلك يقرص بالماء، يقرص الثوب بالماء فيدلك، يقرص يعني يدلك مع الماء بأطراف الأصابع ليتحلل ويخرج ما شربه الثوب منه، ثم بعد ذلك ينضح، يزاد عليه بعد الغسل نضح، ثم يصلى فيه. كل هذا مبالغة في إزالة دم الحيض من الثوب الذي أصابه، فهذا دليل على نجاسته، ولذا أدخله الحافظ رحمه الله تعالى في باب إزالة النجاسة. عموم الدم عرفنا أن دم الحيض نجس والدم المسفوح نجس، وما يبقى بعد الدم المسفوح طاهر، إذ لا يجب غسل اللحم من الدم الذي يبقى، وما عدا ذلك، الآن لو شخص طلب منه أن يتبرع بالدم أو جرح جرح فخرج منه دم، نجس ولا طاهر؟ الفقهاء يقولون في النجاسات الخارج الفاحش، علماء يقولون إذا فحش وكثر يكون نجسا، قد صلى عمر رضي الله عنه ودمه يشعب من جرحه بعد طعنه، استوعب أنه بهذا على طهارة الدم عدا المسفوح ودم الحيض. كونه رضي الله عنه صلى ودمه يشعب، هل يتم الاستدلال به على طهارة الدم؟ هل يتم الاستدلال به على طهارة الدم؟ أو نقول حكم من جرحه يصعب ودمه يسيل حكمه حكم من به حدث دائم من سلس أو استحاضة ونحو ذلك؟ نعم، هل يمكن إيقافه؟ نعم، فكان لا يمكن إيقافه فحكمه حكم من به ثلاث: تائم أو المرأة إذا استحيضت مكث معها الدم في غير العادة فإنها تصلي على حالها، تشد على فرجها شيء وتصلي، وهذا يشد على جرحه شيء ويصلي، لأنه لا يثنى حوله. وكذلك من به سلس دائم فلا يتم الاستدلال بهذا. فالأكثر على أن الدم وإن لم يكن مسفوحا هو غير ما يبقى في المذبوح مع اللحم أو ما يخرج من العروق الصغيرة داخل البدن. الجمهور على أنه إذا فحش فهو نجس، وقال بعضهم بطهارته استدلالا بما سمعنا. تبرع بالدم إذا قلنا الدم نجس، فهل يتبرع بالنجس أو هل يجوز بيعه؟ إذا تبرعت بالدم بمقابل، قال نحتاج إلى لتر، قلت اللتر بألف لأن الفصيلة نادرة وهم محتاجون، يجوز ولا لا؟ جاء النهي عن بيع الدم، لكن إذا احتاج إليه وتوقفت عليه حياة شخص فإنه يجوز التعاون، أو بل يندب، وبعضهم يوجبه إذا كانت حياة إنسان متوقفة عليه فيما لا يضر من آدم، كإطعامه عند الحاجة إلى الطعام يجب على من يقدر على ذلك، أما بيعه فلا يجوز. وأما مجرد نقله من شخص إلى آخر فيما لا يضر المنقول عنه وينفع المنقول إليه فالعلماء على جوازه. الحديث الذي يلي ذلك، هنا في الحديث السابق حديث أسماء تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، هل يلزم استعمال الحاد؟ أن يأتي بشيء حاد، قرف سكين يزيله، أو يأتي بمنظف مزيل كلوريكس أو غيره أو شامبو أو صابون أو أشبه ذلك، يلزم أو ما يلزم؟ الحديث يدل على أنه لا يلزم، لا يلزم ذلك، وإنما الواجب غسله بالماء. ولذا عقبه الحافظ بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم، يعني بالماء بعد الحت والقرص، قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، إذا ما ذهب الأثر. والحديث في أصله ضعف، خرجه الترمذي وسنده ضعيف. عندكم في الكتاب، وسبب ضعفه أنه من رواية ابن لهيعة، عبد الله بن لهيعة، وجماهير أهل العلم على ضعفه مطلقا، ومنهم من أهل العلم من يقول أنه ليس بشديد الضعف، بل حديثه من قبيل الحسن، ومنهم من يفرق بين رواية العبادلة ابن وهب وابن المبارك وابن المقرئ وبين رواية غيرهم، فيقوي رواية العبادلة دون رواية غيرهم. على كل حال المعتمد فيه أنه ضعيف، إذ أكثر من 13 إماما على تضعيفه، وإن قواه بعضهم. الحافظ في التقريب قال إنه صدوق يخطئ، وفي مواضع من فتح الباري حكم بضعفه، هو القول الصحيح. نعم ضعفه ليس بشديد وضعفه منجبر، فإذا تفرد بحديث يحكم عليه بالضعف، وإذا توبع أو وجد لحديث الشاهد ينجبر. فالحديث الذي معنا حسن لغيره، حسن لغيره، فله طرق أخرى وله شواهد. هنا لفظ الحديث يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء، لأنه الأصل في إزالة النجاسات، الأصل في إزالة النجاسات هو الماء، ولا يكفي في إزالة النجاسة زوالها بمجرد ذهاب عينها من غير مزيل، أو ذهابها بالشمس أو الريش أو بالاستحالة عند أكثر العلماء. وقال الحنفية تزول النجاسة بزوال عينها. نعم حتى عند الأكثر تزول بالماء ولو بغير قصد ولو بغير نية ولو بغير فعل آدم. لو افترضنا أن عين متنجسة نزل عليها مطر تطهر، لكن الشمس لا تطهر، الريح لا تطهر عند الجمهور. ويقول الحنفية أنه بمجرد استحالة العين ولو لم يفعل آدم من ذلك، ولو بتركها بالشمس أو الريح تعرضها لذلك، لأن المنع منها من أجل عين النجاسة وقد زالت. مذهب الحنفية يحتاج إليه في هذه الأوقات. كيف؟ المغاسل التي تغسل الثياب هل تغسلها بالماء أو بالبخار؟ تغسل الماء ولا والبخار إذا ضغط يتولد منه ماء أو ما يتولد منه شيء؟ وتزول نجاسات بقع نجسة لا يزيلها الماء، تزولها بمواد أخرى غير الماء، وقد يكون أصل ما يوصل به الثوب غير الماء عند بعض المغاسل. فعلى مذهب الحنفية ما في إشكال، لا إشكال عندهم، ويميل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن الحكم يدوم مع هذه النجاسة. إن كانت النجاسة موجودة فالمنع من هذه العين موجود، وإذا زالت زال المنع. وجمهور أهل العلم على خلاف ذلك، وأنه لا بد أن تزال هذه النجاسة بالماء ولو لم ينوي من أراد إزالتها. أقول مذهب الحنفية والذي يرجح شيخ الإسلام فيه لا شك فيه سعة للناس، أقول فيه سعة للناس، وما دام المانع من استعمال المتنجسون النجاسة وقد زالت ففي مذهبهم قوة وفيه توسعة على الناس، لكن الأحوط أن في حال سعة وجود ماء أن يستعمل الماء في إزالته. نعم. الجدول كان ما فيه درس في يوم الخميس والجمعة، فاستأنف الدروس بإذن الله تعالى يوم السبت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى باب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا.
باب الوضوء. الوضوء بضم الواو الفعل، فعل المكلف لهذه العبادة، التي استعمال الماء لرفع الحدث الأصغر، والوضوء بفتح الواو الماء. فإذا قال قائل أحضر الوضوء، فالمقصود توضأ أو أحضر الماء الذي نتوضأ به، الماء الذي نتوضأ به. وباب الوضوء بضم الواو غير باب المياه الذي تقدم. فالوضوء بالضم الفعل، فعل المكلف، فعل المتوضئ، وبفتح ماؤه. ويقال عليهما بالضم، يقال للماء وضوء ويقال فعل المتوضئ وضوء. والوضوء شرط من شروط الصلاة، لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. الحديث ابن عمر لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وهذا في أول صحيح مسلم، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فدل على أن رفع الحدث شرط من شروط الصلاة، بل هو من أعظم شروطها، بل قدمه جمهور أهل العلم على جميع الشروط. عامة أهل العلم على تقديم الوضوء، فهذا يدل على أن ملاحظة الوضوء ورفع الحدث بالماء مقدم على ستر العورة، مقدم على الوقت. لكن الذي يتصور تعارضه مع الوضوء الوقت، فإذا أمكن أن يصلي بطهارة كاملة بالماء لكن مع خروج الوقت أو مع خوف خروج الوقت، أو أمكن إدراك الوقت مع الإخلال بالطهارة، فالجمهور على أنه يحصل الطهارة ولو خرج عليه الوقت. ولذا يقدمون كتاب الطهارة على المواقيت. والإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن تحصيل الوقت مقدم على الطهارة. فعلى هذا من استيقظ من نومه وهو جنب وقد بقي من الوقت ما لا يسع الاغتسال مع الصلاة، هل نقول لو تيمم وحصل الوقت صل قبل الصلاة، أو نقول اغتسل ولو خرج الوقت؟ نعم، عند الأكثر يغتسل، الجمهور يغتسل ولو خرج الوقت. والإمام مالك بدأ في موطئه بالمواقيت، ولا شك أن المواقيت شرط من شروط الصلاة، أن الصلاة كانت على من كتاب الموقيت، وجاء تحديد هذه المواقيت على ما سيأتي في السنة، بينت بيانا شافيا كافيا. لكن يبقى أن الوضوء شرط من أعظم شروط الصلاة. والحديث الذي أشرنا إليه في صحيح مسلم، أول حديث الصحيح، بن عمر زاد زار عبد الله بن عامر أو عاده وهو مريض، فطلب منه أن يدعو له، فقال له لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة، يعني كنت واليا على البصرة، كنت واليا على البصرة. والولاية مظنة لهذا الأمر، مظنة للغلول، لأنه لا رقيب عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وإذا ترك بين النفس وبين المال فإنه قد تسول له هذه النفس أخذ شيء من المال بتأويل أو بغير تأويل. فقال له كنت على البصرة، يعني اجعل حرصك على براءة ذمتك من هذا الغلول، أو الوضوء ورد فضل حديث كثيرة يتوضأ العبد المسلم خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وفي معنى ذلك حديث كثيرة. وهل الوضوء من خصائص هذه الأمة وهو موجود في من قبلها؟ الصواب أن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، لأن جريج كما في الحديث الصحيح توضأ، زوجة إبراهيم عليه السلام توضأت حينما أرادها الجبار، فالوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، إنما الذي هو من خصائص هذه الأمة الغرة التحتية. ومعلوم أن الصلاة إنما فرضت بمكة ليلة الإسراء، ولم يأتي دليل يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير طهارة، كما أنه لم يرد دليل على أنه توضأ قبل الهجرة. على كل حال الأمر في هذا سهل، لأن العمل الشرعي تابع للنصوص، ثم جاءت النصوص لين العمل بها، سواء تأخر فرض الوضوء أو تقدم، لكن لم ينقل أنه عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى صلاة بغير طهارة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. مناسبة لكتاب الوضوء أو لباب الوضوء ظاهرة، استعمال السواك مع الوضوء. أخرجه مالك في الموطأ وأحمد في المسند والنسائي وصححه ابن خزيمة رواه في صحيحه، وذكره البخاري تعليقا والمعلق عند أهل العلم حذف من مبادئ إسناده راوي أو أكثر من راوي ولو حذف جميع الإسناد، وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف، ولو إلى آخره. أما الذي لشيخه حزى بقال فكذي إلى آخره، المقصود أن المعلق ما حذف مبادئ إسناده راو أكثر تعليقا مجزوما به، ومع كونه معلق في الصحيح جاء مجزوما به. وصنيع الحافظ رحمه الله تعالى أن الحديث لم يخرج في الصحيحين بالإسناد المتصل، وإنما ذكر هكذا معلقا، هو مخرج في الصحيحين في الأحاديث الأصول، لكن بدل قوله مع كل وضوء مع كل صلاة، لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. والحديث مثل به للصحيح لغيره، وجاء كان الحديث حسنا، ثم جاء من طرق أخرى ارتقى إلى درجة الصحيح لغيره. ولهذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: والحسن المشهور بالعدالة والصدق راويه إذا أثاله طرق أخرى نحوها من الطرق صححته كمثل لولا أن أشق، إذ تابعوا محمد بن عمري عليه فارتقى الصحيح يجري. راوي محمد بن عمري في حفظه خفة، ومروياته من قبيل الحسن بذاته، وتوب على رواية هذا الحديث فارتقى إلى الصحيح لغيره. لولا أن أشق، لولا حرف امتناع لإيش؟ امتناع أو لوجود؟ لوجود، لولا وجود المشقة لأمرته، فامتنع الأمر حرف امتناع، امتنع الأمر لوجود المشقة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. والأمر المنفي الممتنع هنا في هذا الحديث هو أمر الإيجاب، أما أمر الاستحباب فهو باقي، فالسواك سنة بالاتفاق. والحديث من أقوى الأدلة على إفادة الأمر الوجوب، فنفي الأمر هنا لوجود المشقة مع أن أمر الاستحباب ثابت، فإذا أضيف مثل هذا إلى قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة دل على أن الأمر الأصل فيه الوجوب، وهنا امتنع أمر الإجاب لوجود المشقة وبقي أمر الاستحباب لنصوص كثيرة جدا. لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، ففي هذا دلالة على استحباب بل تأكد السواك مع الوضوء، كل وضوء كل ما توضأ الإنسان يستأك، هذا صنيع عليه الصلاة والسلام مع ما دل عليه مثل هذا الحديث. وجاء في الحديث المتفق عليه لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة أو عند كل صلاة، فيتأكد استحباب السواك عند الوضوء وعند الصلاة. وذكر أهل العلم حالات مثل القيام من الليل، النبي عليه الصلاة والسلام أول ما ينتبه يشوف صفاه بالسواك، وعند طول السكوت، وعند كثرة الكلام، وعند تغير الفم، وهكذا، يعني عند الحاجة إليه تتأكد سنيته. لأمرتهم بالسواك، والمراد بالسواك التسوك وهو دلك الأفنان، وليس المراد به اتخاذ المسواك دون استعمال له، إنما المراد به التسوك. والأمر بالتسوك أمر لما لا يتم إلا به وهو اتخاذ المسواك، وجمع المسواك كيف؟ كيف؟ لا، سوك، سوك. لأمرتهم بالسواك، وعلى هذا الاستياك مسنون في كل وقت للصائم وغيره بعد الزوال وقبله، وأنه لا أثر له في إزالة خلوف فم الصائم، وإن كان معروف للشافعية والحنابلة أنه لا يستاك بعد الزوال عن الصائم، لأن الاستياك يكون سببا في إزالة هذا الخلوف، وقد رتب عليه مرض وجاء في ظنه ما ذكر. والحديث الوارد فيه ضعيف، الحديث الوارد فيه ضعيف، فيبقى مثل هذا الحديث على عمومه. الاستياك عبادة ورتب عليه الثواب، فهل يكون باليمين أو بالشمال؟ نعم. طيب اللي وراه الشمال. على كل حال الكلام كله صحيح، كلام الأخوين كله صحيح. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول لا أعلم أحدا من الأئمة قال بي التسوق باليمين. على هذا قول جماهير أهل العلم على أن الاستياك يكون بالشمال. وشيخ الإسلام هو يقول هذا الكلام جده المجد بن تيمية يقول أن الأفضل التسوق باليمين. فأكثر أهل العلم بل مثل ما سمعنا عن شيخ الإسلام أن التسوق يكون بالشمال، لأن الشمال هي التي ينبغي أن تزاول بها مثل هذه الأعمال، أعمال التنظيف. لكن يبقى أنه إذا كانت الأسنان نظيفة وأراد أن يحصل هذه العبادة والأسنان ليس فيها مما ينبغي إزالته فيتجه القول الثاني. حديث الذي يليه.
وعن حمران أن عثمان جاء بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. متفق عليه.
الحمران وهو ابن أبان مولى لعثمان بن عفان خليفة الراشد ثالث الخلفاء وأحد العشرة المبشرين بالجنة. مولاه هذا حمران بن أبان بعثه إليه خالد بن الوليد من إحدى السرايا. على كل حال حمران هذا مولى لعثمان ملازم له ووصف وضوءه بدقة والحديث في الصحيحين بالتفصيل. عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء أي دعا بماء يتوضأ به فغسل كفيه 3 مرات وهذا الغسل للكفين سنة بالاتفاق وهو غير الغسل بالنسبة للقائم من النوم الآتي. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها 3 هذا غيره، هذا غسل اليدين المستحب. 3 مرات ثم تمضمض، فعلى هذا يستحب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ولو كانتا طاهرتين ولو كانتا مغسولتين قبل ذلك. لما افترضنا أن شخصا أكل ثم غسل يديه بالماء والصابون وتأكد من زوال أثر الطعام ثم جاء ليتوضأ، نقول يستحب لك أن تغسل يديك 3 مرات ولو كانتا نظيفتين. لكن إذا قام من نوم الليل وتوجه إليه الأمر بغسل يدين 3 على ما سيأتي، وهنا أراد أن يطبق هذه السنة فليغسل يديه 6 باحتمال لينتظر الأمر الواجب والمسنون. ولو قلنا بالتداخل فتدخل هذه العبادة المسنونة في العبادة الواجبة وقد قيل بهذا وذاك، قيل بالأول إن هذه عبادة مقصودة لذاتها مستقلة وتلك عبادة أيضا مقصودة فلا تدخل هذه بتلك كسنة الصبح بالنسبة لصلاة الصبح. لكن قاعدة التداخل تنطبق على العمل. إذا وجد عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مقضية والأخرى مؤدات، فإن حينئذ تدخل يعني ولست خانة مقصودة بعينها، يعني والعلة معروفة من غسل اليدين ثلاثا التنظيف على جهة التعبد، وكلاهما يحصل هذا. فعلى هذا يدخل غسل اليدين ثلاث مرات من الكرة الحديث في غسل اليدين إذا قام من النوم. ثم تمضمض، المضمضة إدخال الماء في الفم وتحريكه في الفم، وهل يدخل المد في المضمضة في حد المضمضة أو لا يدخل؟ نعم، المد لو أدخل الماء في فمه وحركه ثم ابتلعه نقول تمضمض ولا ما تمضمض؟ نعم. على كل حال أهل اللغة يختلفون فيها، فمنهم من يفسر المضمضة بأنها إدخال الماء وتحريكه في الفم، ومنهم من يقول ومده فيدخل المد في حد المضمضة. وعلى هذا الأولى والأكمل أن يمده، إذا حركه في فمه فلا يمده. ثم تمضمض واستنشق، استنشق جذب الماء بالنفس إلى داخل الأنف، واستنثر أخرج الماء من الأنف بالنفس. وجاء عن بعض أهل العلم يؤيده بعض الروايات أن الاستنثار هو الاستنشاق، تمضمض واستنثر. إذا توضأ أحدكم فلينتثر، فعلى هذا الانتثار والاستنثار هو الاستنشاق. لا شك أنه يقتصر على ذكر الاستنثار فإنه يدخل فيه الاستنشاق، لا يمكن يستنثر دون أن يستنشق، لكن إذا ذكر معا فلكل واحد منهما معناه خاص. ثم غسل وجهه ثلاث مرات، وغسل الوجه فرض من فرائض الوضوء، لا يصح وضوءه بدونه، وهو منصوص عليه في آية المائدة. غسل وجهه، حد الوجه معروف من منابت الشعر إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا هو الوجه. وهل يدخل في حد الوجه الفم والأنف لتكون المضمضة والاستنشاق واجبين؟ والخلاف بين أهل العلم في وجوبهما معروف، فالذي لا يقول بوجوبهما قال لم ينص عليهما في الآية. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وهنا حكاية فعل تمضمض واستنشق، لكن هل أمر به؟ والذي يقول بالوجوب يقول إن الفم والأنف داخلان في مسمى الوجه، لأنهما في حدوده، فلا يتم غسل الوجه إلا بهما. وأولئك يقولون إن الوجه ما تحصل به المواجهة، ولا تحصل المواجهة بالفم والأنف في مناقشات طويلة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام تمضمض واستنشق، وجاء الأمر بالاستنشاق، والأمر به أكثر من الأمر بالمضمضة، وإن جاء فيها إذا توضأت فمضمض على ما سيأتي. وعلى كل حال الوجوب هو المتجه، وجوب المضمضة والاستنشاق والمتجه لما ذكر من مداومة النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، وأنهما داخلان في إطار الوجه ومحيطه، وهما قد جاء الأمر بهما. ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات.
غسل يده اليمنى